الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم التجارة الدولية. الإعداد والتقديم الدكتور رياض الغيلي. الهندسة الصوتية رياض المحيي. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إلى درس اليوم في مادة التجارة الدولية، والذي سيكون بعنوان السياسات التجارية الدولية. أعزائي الطلبة، نبدأ درس هذه الحلقة بطرح التساؤلات التالية. السؤال الأول: لماذا تلجأ الدول إلى اتخاذ سياسات مختلفة أمام التجارة الدولية؟ السؤال الثاني: ما هي أهم السياسات التي تتبعها الحكومات أمام التجارة الدولية؟ السؤال الثالث: ما هي الآثار الناجمة عن استخدام هذه السياسات على التجارة الدولية؟ وستكون الإجابة على هذه التساؤلات الثلاثة هي محور حديثنا في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى. أعزائي الطلبة، سبق وأن تطرقنا في الدروس السابقة إلى مفهوم التجارة الخارجية والأسس والمبادئ التي تقوم عليها، واستعرضنا مختلف النظريات والأساليب الخاصة بها. وسنحاول من خلال هذا الدرس التعرف على مختلف السياسات التجارية المعتمدة على المستوى الدولي في تنظيم وتسيير التجارة الخارجية لمختلف الدول، إذ لا يمكن لأحد أن يتصور وجود دولة مهما اختلفت فلسفتها أو توجهاتها الاقتصادية ألا تتدخل في تجارتها الخارجية كي تنظم مبادلاتها مع العالم الخارجي. فأمام حتمية التبادل التجاري الدولي، كان لابد من وضع مجموعة من الإجراءات والقواعد التي تنظم سيره، وقد أطلق على هذه الإجراءات تعبير سياسات التجارة الخارجية، والتي يترتب عليها إعاقة أو توجيه مسار الحركة الطبيعية لنشاط التجارة الخارجية. وتسعى الدولة من خلال سياسة التجارة الخارجية التي تطبقها إلى تحقيق عدة أهداف، كتحقيق التوازن النقدي لميزان المدفوعات، وتحقيق التنمية، وتحقيق النمو الاقتصادي، وتحقيق التشغيل الكامل لكافة عناصر الإنتاج، وتحقيق الاستقرار في الأسعار، فضلا عن الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بأمن المجتمع الاقتصادي. وقد كان التبادل التجاري قائما منذ العصور القديمة والوسطى وحتى قبل ظهور الدولة الوطنية الحديثة، ولم توجد هناك أفكار منظمة يؤسس عليها هذا التبادل، بمعنى لم يكن هناك ما يمكن أن نطلق عليه اسم سياسة التجارة الخارجية بالمعنى العلمي للكلمة. وإن كانت العلاقات التجارية في تلك العصور قد تأثرت بالأوضاع الاقتصادية والسياسية القائمة وبطبيعة العلاقات الإنتاجية وقوى الإنتاج في كل فترة من فترات تلك العصور، هذا ويخضع نشاط التجارة الخارجية في مختلف بلدان العالم إلى مجموعة من التشريعات واللوائح التي تصدر من طرف أجهزة الدولة المختصة، والتي تعمل على تقييد النشاط التجاري أو تحريره من العقبات المختلفة التي تواجهه على المستوى الدولي أو الإقليمي. فكل هذه التشريعات واللوائح المنظمة لحركة التبادل التجاري للدولة بغية تحقيق أهداف معينة يمكن أن تسمى بالسياسة التجارية. وهكذا، فالإجراءات المتعلقة بضبط الواردات والصادرات مثل نظام التخصيص والرسوم الجمركية والإعانات تعتبر جزءا من السياسة التجارية، وتشمل كذلك الإجراءات المتعلقة بالصرف الأجنبي، وهذه الأخيرة تدخل فيما يسمى بأدوات السياسة التجارية. وعليه يمكن تعريف سياسة التجارة الخارجية بأنها برنامج حكومي مخطط تحدد فيه مجموعة من الأدوات أو الأساليب التي يمكن أن تؤثر على التجارة الخارجية خلال فترة معينة بالشكل الذي يضمن تحقيق أهداف اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية معينة يصعب أو يتعذر الوصول إليها طبقا لآلية السوق الحرة. مرة أخرى، تعرف سياسة التجارة الخارجية بأنها برنامج حكومي مخطط تحدد فيه مجموعة من الأدوات أو الأساليب التي يمكن أن تؤثر على التجارة الخارجية خلال فترة زمنية معينة بالشكل الذي يضمن تحقيق أهداف اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية معينة يصعب أو يتعذر الوصول إليها طبقا لآلية السوق الحرة. ويتضح من التعريف أن سياسة التجارة الخارجية هي جزء من كل، وهو السياسة الاقتصادية، التي هي بصفة عامة همزة الوصل ما بين المذاهب الاقتصادية والنظم الاقتصادية. وعلى هذا فإن سياسة التجارة الخارجية تعد أيضا همزة الوصل ما بين مذاهب التجارة الخارجية والنظم التي تطبق فعلا في مجال العلاقات الاقتصادية الدولية. وتلجأ الدولة في سبيل تنظيم تجارتها الخارجية إلى مجموعة من الأدوات أو الأساليب التي ترى الدولة فيها أكثر ملائمة لتحقيق الأهداف المرجوة. هذه الأدوات ليست من طبيعة واحدة، فقد تكون نقدية كسعر الصرف وأسعار الفائدة، أو مالية كالدعم المباشر أو الدعم غير المباشر والرسوم الجمركية أو الضريبية، أو قد تكون سياسات أو أدوات تجارية كتجارة الدولة نفسها ونظام التخصيص أو التحديد، أو قد تكون أدوات إدارية كالاشتراطات الصحية والاشتراطات الفنية واشتراطات الجودة وغيرها. والمتتبع لسياسات التجارة الخارجية لأي دولة يجد أنها تنقسم إلى قسمين رئيسين، هما: واحد، السياسة الضريبية، وهي ما تفرضه الحكومات من رسوم ضريبية أو جمركية على كل من المستوردات والصادرات. اثنين، السياسات غير الضريبية، وتشمل جميع أشكال القيود الأخرى غير الضريبية على السلع والخدمات المتدفقة بين الدول. ومن أشكال هذه القيود سياسات التحديد أو التخصيص والاختيار للصادرات وغيرها من الأشكال الأخرى. أعزائي الطلبة، أرحب بكم مجددا ضمن محاضرة اليوم لأتحدث عن أول السياسات الحكومية في التجارة الدولية، وهو سياسة ضرائب الاستيراد. يعود أصل كلمة تعرفة إلى العهد العربي، عندما كان العرب يفرضون على القوافل التجارية الأجنبية رسما معينا للحصول على إذن بالمرور في المنطقة العربية، ومن هنا جاء المعنى الحقيقي لضريبة الاستيراد، وتنقسم ضرائب الاستيراد إلى قسمين، هما أولا ضريبة محدودة، وهي الضريبة التي تفرض على شكل مقدار ثابت، كأن تفرض الدولة مثلا 200 ريال عن كل وحدة سلعية مستوردة، وهذا النوع يتميز بسهولة إدارته وتوفيره حماية أفضل للمنتج المحلي في حالة انخفاض سعر المستوردات. ولكن يعيب على هذا النوع أنه يفقد قدرته على الحماية في حالة التضخم، في حالة ارتفاع أسعار المستوردات لارتباطه بالكمية وليس بالقيمة. ثانيا ضريبة القيمة المضافة على شكل نسبة محددة من السعر، كأن تفرض الدولة رسما ضريبيا بنسبة 10% من سعر الوحدة المستوردة. ويتميز هذا النوع من الضرائب بتغير درجة حمايته تلقائيا مع تغير أسعار السلع المستوردة، ولكن يعيب عليه أنه بحاجة إلى مزيد من الجهود في إدارته للتأكد من السعر الحقيقي للسلع المستوردة وعدم الاعتماد على الفواتير التي يقدمها المستورد أو التي يخمنها المثمن في المنفذ الجمركي، فيكون هناك ظلم للمستورد أو ظلم لخزينة الدولة. وبالإضافة إلى هذا التقسيم، يمكن تقسيم الضرائب إلى ضرائب اسمية وضرائب فعالة، وهنا يبرز ما يسمى بمعدل الحماية الفعال الذي يحسب من خلال العلاقة التالية: معدل الحماية الفعال يساوي القيمة المضافة في الدولة المعنية مطروحا منها القيمة المضافة تحت التجارة الحرة، والكل مقسوما على القيمة المضافة تحت التجارة الحرة. إن معدل الحماية الفعال يأخذ بعين الاعتبار الضرائب الإسمية على كل من المنتج النهائي والمواد الأولية التي تستخدم في إنتاج المنتج النهائي. ولكن كيف تحسب كل من القيمة المضافة في الدولة المعنية والقيمة المضافة تحت التجارة الحرة؟ يمكن ذلك من خلال طرح السعر المحلي بما فيه الضريبة للسلعة الوسيطة الداخلة في الإنتاج، المادة الأولية، والمستوردة أساسا، من السعر المحلي بما فيه الضريبة للمنتج النهائي. طرح السعر المحلي للمواد الداخلة في الإنتاج من السعر المحلي للمنتج النهائي، هذا يعطينا القيمة المضافة في الدولة المعنية. أما القيمة المضافة تحت التجارة الحرة فهي تساوي السعر الدولي للمنتج النهائي مطروحا منه السعر الدولي للسلعة الوسيطة. مثال: إذا كان السعر الدولي للحذاء 40 دولارا، وإنتاج الحذاء الواحد في اليمن يتطلب استخدام ما قيمته 20 دولارا من الجلد المستورد في ظل التجارة الدولية الحرة، وعلى افتراض أن اليمن تفرض ضريبة استيراد إسمية بمعدل 10% على الأحذية المستوردة بينما تعفي المستوردات الجلدية من الضرائب تماما، هنا يمكن حساب معدل الحماية الفعال كالآتي، وأرجو التركيز: نحسب أولا القيمة المضافة تحت التجارة الحرة من خلال المعادلة التالية: السعر الدولي للحذاء ناقص قيمة الجلد المستورد. السعر الدولي للحذاء 40 دولار، قيمة الجلد المستورد 20 دولارا، إذن 40 مطروحا منها 20 يكون الناتج 20 دولارا. إذن هذه هي القيمة المضافة تحت التجارة الحرة 20 دولارا. ثم نحسب السعر المحلي للحذاء المستورد، حيث أن الحذاء المستورد، سعر الحذاء المستورد في الدولة المعنية يساوي السعر الدولي للحذاء مضافا عليه القيمة الضريبية المضافة. السعر المحلي للحذاء المستورد يساوي السعر الدولي للحذاء زائدا القيمة الضريبية المضافة. السعر الدولي للحذاء 40 دولارا، القيمة الضريبية المضافة 10% من 40 دولار تساوي 4 دولار، إذن 40 دولارا زائد 4 دولار تساوي 44 دولارا، وهذا هو السعر المحلي للحذاء في اليمن على سبيل المثال، 44 دولارا. ثم نقوم بحساب القيمة المحلية للمادة الخام، المادة الوسيطة وهي مستوردة، مادة الجلد، وهي تساوي 20 دولارا فقط لأنها معفية تماما من الضريبة. ثم نقوم بحساب القيمة المضافة في الدولة المعنية، وكما اتفقنا مسبقا فإن القيمة المضافة في الدولة المعنية تحسب من خلال طرح القيمة المحلية للمادة الوسيطة المستوردة اللي هي الجلد من السعر المحلي للحذاء المستورد، بمعنى أن القيمة المضافة في الدولة المعنية تساوي السعر المحلي للحذاء المستورد ناقصا القيمة المحلية للمادة الوسيطة المستوردة اللي هي الجلد، وهذا بدوره يساوي 44 دولارا ناقصا 20 دولارا يساوي 24 دولارا. هذه هي القيمة المضافة في الدولة المعنية، وهنا وبكل بساطة يمكن حساب معدل الحماية الفعال الذي يساوي القيمة المضافة في الدولة المعنية مطروحا منها القيمة المضافة تحت التجارة الحرة، الكل مطروحا على القيمة المضافة تحت التجارة الحرة، يساوي 24 ناقص 20 الكل على 20، وهذا يعطينا ناتجا 4 على 20. 4 على 20 تساوي 20%، أي أن معدل الحماية الفعال يساوي 20%. لاحظوا أعزائي الطلبة أن معدل الحماية الفعال هنا 20%، أكبر من معدل الضريبة الإسمية 10%. وفي هذه الحالة فإن ضريبة الاستيراد على الجلود يقلل من معدل الحماية لمنتج الأحذية اليمنية، وهذا طبيعي لأن ضريبة الاستيراد على الجلود سوف ترفع سعر الحذاء المنتج في اليمن، وبالتالي تخفض من القيمة المضافة لمنتج الأحذية المحلية. فإذا قامت الحكومة على سبيل المثال بفرض ضريبة إسمية بمعدل 10% على الجلود المستوردة، فإن القيمة المحلية للمادة الوسيطة المستوردة اللي هي الجلد تساوي 20 دولار زائد 2 دولار، 2 دولار هذه عبارة عن 10% من سعر الجلد التي هي الضريبة الإسمية، 20 زائد 2 تساوي 22 دولار، والقيمة المضافة المحلية تصبح 44 دولار ناقص 22 دولار يساوي 22 دولار أيضا، ويصبح معدل الحماية الفعال 22 ناقصا 20 الكل على 20 يساوي 2 على 20 يساوي 1/10، يعني 10%. لاحظوا أعزائي الطلبة أن معدل الحماية الفعال قد انخفض من 20% إلى 10% نتيجة لضريبة الاستيراد على الجلود، وبالتالي فمن الطبيعي أن يرحب منتجو الأحذية اليمنيون بضرائب الاستيراد على الأحذية، وفي نفس الوقت يعارضون ضرائب الاستيراد على الجلود. وقد يكون معدل الحماية الفعال سالبا أحيانا نادرة، وفي هذه الحالة تصبح المنشأة في وضع غير تنافسي في السوق الدولية بسبب معدلات الضريبة العالية التي تدفعها على المدخلات المستوردة. ومما يجدر الإشارة إليه أن كثيرا من الدراسات تشير إلى أن معدلات الحماية الفعالة تتسارع مع تقدم درجة التصنيع، ويسمى هذا التسارع بظاهرة التسارع الضريبي ضد الدول النامية. وقبل أن ننتقل أعزائي الطلبة إلى ثاني السياسات الحكومية تجاه التجارة الدولية، دعونا نتحدث عن الآثار الناجمة عن فرض ضريبة استيراد على سلعة أجنبية معينة. إن فرض ضريبة استيراد على السلع الأجنبية يؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة إنتاج بدائلها في الاقتصاد المحلي، ومنه فإن الموارد الاقتصادية يجب أن تنتقل لهذه الصناعة، مما يؤثر على صناعات أخرى في الاقتصاد بسبب انتقال الموارد منها. مثل هذه الآثار الناتجة عن الصناعات الأخرى لا يمكن فهمها إلا باستخدام أسلوب التحليل الجزئي لضرائب الاستيراد الذي يستند إلى منحنيات العرض والطلب البسيطة. ولمزيد من الإيضاح أدعوكم أعزائي الطلبة العودة إلى الشكل الموجود على صفحة 65 من الكتاب المقرر أثناء الفاصل الموسيقي. وأنتم تطلعون على الشكل، نفترض أن صناعة جهاز التلفاز في الأردن في وضع توازن كما هو مبين على الشكل الذي يتضح منه ما يلي: 1. يمثل سعر التلفاز سين على المحور الصادي، بينما تمثل الكميات الموجودة في السوق من أجهزة التلفاز التي يرمز لها بالرمز كاف على المحور السيني. 2. يمثل الخط المستقيم المنبثق من نقطة الأصل منحنى العرض ويرمز له بالرمز عين، بينما يمثل منحنى الطلب الخط المستقيم يمثل منحنى الطلب بالخط المستقيم الآخر الذي يرمز له بالرمز طاء. 3. تتوازن الصناعة عند تقاطع منحنى العرض عين مع منحنى الطلب طاء في النقطة ميم كما هو واضح في الشكل. 4. تمثل النقطة سين 2 السعر التوازني المحلي للتلفاز قبل التجارة الدولية، وليكن مثلا 400 دينار أردني، بينما تمثل النقطة سين السعر الدولي للتلفاز وليكن مثلا 100 دينار أردني. 5. تمثل النقطة كاف العرض المحلي، وتمثل النقطة كاف 3 الطلب المحلي عند السعر الدولي سين. 6. عند فرض ضريبة استيراد على أجهزة التلفاز المستوردة بنسبة 100%، أي بمقدار 100 دينار لكل وحدة، فإن الجهاز المستورد سيرتفع سعره إلى 200 دينار أردني، مما سيمكن المنتجين المحليين من رفع سعر أجهزتهم المحلية إلى مستوى سعر التلفاز المستورد. 7. تؤثر ضريبة الاستيراد على كل من كميات الإنتاج والاستيراد والاستهلاك على النحو التالي: ألف، الإنتاج المحلي، عند ارتفاع سعر أجهزة التلفاز فإن المنشآت المحلية المنتجة لهذه السلعة تتوجه نحو توسيع إنتاجها من الكمية كاف إلى الكمية كاف واحد كما هو واضح على الشكل، وهذه الزيادة في الإنتاج وما ينجم عنها من زيادة في عمالة الصناعة هي ما يسمى بالأثر الإجمالي للضريبة. ب. الكميات المستوردة، بسبب زيادة الإنتاج المحلي وتخفيض الاستهلاك المحلي فإن ضريبة الاستيراد تؤدي بالضرورة إلى تخفيض الكميات المستوردة من أجهزة التلفاز، وهذا بدوره يؤدي إلى تخفيض الاعتماد على المنتجين الأجانب لتدعم الاكتفاء الذاتي من هذه السلعة. جيم، الإيرادات المحلية، تولد ضريبة الاستيراد إيرادات تذهب إلى خزينة الدولة تعادل مقدار الضريبة للوحدة المستوردة مضروبا في كمية الاستيراد، والتي تمثل بالمساحة جيم على الشكل. أعزائي الطلبة، أرحب بكم مجددا ضمن محاضرة اليوم لأتحدث عن ثاني السياسات الحكومية في التجارة الدولية، وهي سياسة دعم الصادرات. بالإضافة إلى أن الحكومات المختلفة تفرض رسوما جمركية على الواردات، فإنها أيضا تتجه لفرض رسوم جمركية على الصادرات، وقد تكون هذه الرسوم نوعية أو قيمية. وبالطبع فإن هذا النوع من الرسوم يؤدي إلى التقليل من حجم التجارة الدولية، وعلى النقيض من ذلك فإن هناك العديد من الدول التي تقوم بدعم الصادرات، والذي يمكن النظر إليه على أنه رسوم جمركية سالبة على الصادرات، أو في صورة دعم نقدي تقدمه الحكومة للمصدرين كما يحدث في دولة الصين. وتعتبر الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات ميزة تتمتع بها الدول النامية المصدرة للمواد الأولية، بحيث تمثل هذه الرسوم مصدرا هاما من مصادر تمويل الاقتصاد الوطني، والغرض من فرض هذه الرسوم الجمركية ليس حمائيا أو معوقا لها، وإنما الغرض منه مالي محض يسمح بالحصول على موارد مالية إضافية تساهم في عملية التنمية الاقتصادية وتنشيط الاقتصاد الوطني. وأيضا تعتبر سياسة دعم الصادرات من التقنيات الحمائية الهامة في التجارة الدولية، بحيث تلجأ إليها الحكومات إما بغية تشجيع الصادرات وذلك بمنح دعم للمنتجين أو المصدرين، وقد يكون الهدف من ذلك تحسين وضعية الميزان التجاري، أو لتشجيع منطقة تعاني من الكساد الاقتصادي وتتركز فيها بعض الصناعات التصديرية. كما أن الدعم قد يأخذ أشكالا مختلفة، فقد يكون عبارة عن مدفوعات نقدية مباشرة للمصدرين، أو دعم غير مباشر كمنح البحث والتطوير أو تخفيض في الضرائب أو تقديم مزايا ومكاسب حكومية متنوعة لتشجيع المصدرين. ويمكن اعتبار إعانات التصدير كضريبة تصدير لكنها سالبة، مما يعني أن الآثار الناجمة عن كل منها ستكون متشابهة ولكن متعاكسة. ولمزيد من الإيضاح أدعوكم أعزائي الطلبة العودة إلى الشكل الموجود على صفحة 67 من الكتاب المقرر أثناء الفاصل الموسيقي. أعزائي الطلبة، وأنتم تطلعون على الشكل الذي يبين الآثار الاقتصادية الجزئية لدعم الصادرات في حالة دولة صغيرة، نلاحظ من الشكل أن التأثير المباشر لمنح دعم للمصدرين بمقدار S للوحدة هو رفع سعر المصدرين من السعر العالمي BW إلى السعر BD، أي أن BD تساوي BW زائد S. مرة أخرى، السعر BD يساوي BW زائد S. وبما أن هذه السلع موجهة للتصدير لا للبيع المحلي، فإن الأسعار المحلية سترتفع إلى BD، ونتيجة لهذا التغير السعري تتأثر كميات كل من الاستهلاك والإنتاج والتصدير، فارتفاع السعر يقلل كميات الاستهلاك من Q2 إلى Q1 على الشكل، ويزيد كميات الإنتاج من Q3 إلى Q4، مما يؤدي إلى زيادة الصادرات من Q2 Q3 إلى Q1 Q4، وهو ما يكلف الحكومة نتيجة تقديم الدعم ما يعادل المساحة 2 زائد 3 زائد 4 وفق الشكل. كما سيقل فائض المستهلكين بمقدار المساحة 1 زائد 2 على الشكل، في حين أن فائض المنتجين في هذه الحالة سيزداد بمقدار المساحة 2 زائد 4، في حين أن المساحة 2 تمثل التراجع في الكمية الاستهلاكية بسبب نقص الطلب من جراء ارتفاع السعر المدفوع إلى BD عوضا عن BW الذي يمثل السعر الدولي. كما أن الكمية Q1 Q2 تستهلك الآن من قبل المستهلكين الأجانب الذين يحصلون عليها بالسعر الدولي BW، وضاعت من المستهلكين المحليين الذين كانوا يقيمونها بالمسافة تحت منحنى طلبهم والتي يرمز لها بالرمز DD. كما أن المساحة 2 تعتبر خسارة ضائعة على المستهلكين المحليين، أما المساحة 4 فتمثل التراجع في الكفاءة الإنتاجية الناتج عن توسيع الإنتاج إلى مستوى أكبر مما يجب بسبب إعطاء منحة دعم التصدير، وهي بمثابة تكاليف دفعها الاقتصاد والممثلة بالمساحة تحت منحنى العرض بحدود الكمية Q3-Q4، وهي أكبر من الإيرادات المتحصل عليها من المستهلكين الأجانب الممثلة في المساحة تحت منحنى الطلب العالمي DW وبحدود الكمية Q3-Q4. ومن خلال هذا التحليل نستطيع القول أن دعم الصادرات يعمل على إعادة توزيع الدخل من المستهلكين إلى المنتجين وعوامل الإنتاج المتخصصة في صناعة التصدير. أعزائي الطلبة، أرحب بكم مجددا ضمن محاضرة اليوم لأتحدث عن ثالث السياسات الحكومية في التجارة الدولية، وهي سياسة تخصيص المستوردات، ويقصد به فرض قيود على الاستيراد خلال فترة زمنية محددة، بحيث تضع الدولة الحد الأقصى للكميات والقيم المسموح بدخولها أي استيرادها، وقد انتشر نظام التخصيص عقب الكساد العالمي الكبير، ثم قامت فرنسا بإحيائه واستخدامه كقيد على الواردات، ثم تبعتها كثير من الدول، وذلك لعدة أسباب، منها عدم مرونة عرض الواردات، عدم معرفة ظروف عرض وطلب السلع. وتعتبر هذه التقنية أكثر مرونة في حماية الصناعة الوطنية، وتبدو أهمية ذلك بوجه خاص في حالات التضخم وتدهور قيمة العملة الوطنية. ولمزيد من الإيضاح أدعوكم أعزائي الطلبة العودة إلى الشكل الموجود على صفحة 70 من الكتاب المقرر أثناء الفاصل الموسيقي. أعزائي الطلبة، وأنتم تطلعون على الشكل الذي يبين الآثار الاقتصادية الجزئية لسياسة تخصيص المستوردات، نلاحظ من الشكل أن التوازن قبل التجارة يتحدد عند النقطة A، حيث يتساوى عند هذه النقطة العرض S مع الطلب D، ويتحدد بذلك سعر التوازن المحلي عند النقطة BA. وفي حالة تحرير التجارة عند السعر الدولي الثابت BW، فإن الاستهلاك يتحدد عند النقطة Q4 والإنتاج المحلي عند النقطة Q1، وبذلك تكون فجوة الاستيراد Q1 Q4. فإذا حددت الحكومة الكمية المسموح باستيرادها عند كمية أقل من كمية التجارة الحرة، مثلا عند الكمية Q1 Q2، فإن منحنى العرض الفعال للدولة يصبح BW ناقصا BS1، ويتحدد بذلك التوازن عند النقطة E، مما يؤدي إلى ارتفاع السعر المحلي من BW إلى BD. ومن هذا الشكل يتضح أن أثر سياسة الحصص يشبه سياسة ضرائب الاستيراد من حيث أثرها على السعر المحلي، وبالتالي على الاستهلاك والإنتاج المحلي. فتحديد الاستيراد يخلق فائض طلب يؤدي إلى ارتفاع السعر المحلي، مما يخفض فائض المستهلكين بالمساحة 1 و2 و3 و4 و5 و6، في حين أن فائض المنتج المحلي يزداد بمقدار المساحة 1 زائد 4، لكن المساحة 2 زائد 3 في هذه الحالة لا تذهب لخزينة الدولة كما هو في حالة ضرائب الاستيراد، وإنما تذهب للأفراد الذين يحصلون على رخص الاستيراد بفعل طابعهم الاحتكاري، فهم يبيعون كل وحدة من السلعة المستوردة بالسعر المحلي المرتفع BD، في حين أنهم يحصلون على السلعة من السوق الدولي بالسعر المنخفض BW. ومنه يتضح أن أثر سياسة الحصص على الإنتاج والاستهلاك والكفاءة الإنتاجية هو نفس ما يترتب على الرسوم الجمركية. أعزائي الطلبة، أرحب بكم مجددا ضمن محاضرة اليوم لأتحدث عن آخر السياسات الحكومية في التجارة الدولية، وهي سياسة تخصيص الصادرات أو التحديد الاختياري للصادرات، ويقصد به فرض قيود على التصدير خلال فترة زمنية محددة، بحيث تضع الدولة الحد الأقصى للكميات والقيم المسموح بخروجها أي تصديرها. وقد بدأ استخدام هذه السياسة على نطاق واسع في عقد السبعينات من القرن العشرين عقب نجاح اتفاقيات تحرير التجارة الدولية، ولهذه السياسة نفس الآثار الناجمة عن السياسة السابقة لها والتي تم إيضاحها مسبقا. أعزائي الطلبة، أرحب بكم مجددا لأختم محاضرة اليوم بهذه الخلاصة الموجزة. تتخذ الحكومات سياسات إجرائية تجاه التجارة الخارجية، أهمها سياسة فرض ضرائب الاستيراد، وسياسة فرض ضرائب التصدير، وسياسة تخصيص المستوردات، وسياسة تخصيص الصادرات. ولكل سياسة من هذه السياسات آثار سلبية على نشاط التجارة الدولية تم إيضاحها أثناء المحاضرة. أعزائي الطلبة، ألتقيكم في محاضرة قادمة بإذن الله لنناقش السياسات التجارية في حالة الدولة الكبيرة ومظاهر الفشل السوقي، والتي يمكن استهلالها بالسؤالين الرئيسيين التاليين. السؤال الأول: ما هي أهم السياسات التي تتبعها الدول الكبرى تجاه التجارة الخارجية؟ السؤال الثاني: ما هي أهم السياسات المتبعة في حالة الفشل السوقي؟ وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله على أمل اللقاء بكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
التجارة الدولية. الإعداد والتقديم الدكتور رياض الغيلي. الهندسة الصوتية رياض المحيي. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.